المسألة الثانية معنى مميت أي خلق الموت في من شاء سبحانه، يعني جعل من شاء من خلقه ميتا بعد أن كان حيا. والموت عند جمهور أهل السنة ومن وافقهم من غيرهم مخلوق موجود، وهو الذي يعبرون عنه بأن الموت صفة وجودية، وذلك لقول الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فجعل الموت مخلوقا وتسلط عليه الخلق، وهذا يدل على أنه موجود، خلق الموت وخلقه يدل على أنه صفة وجودية. وكذلك ما جاءت السنة من أحاديث كثيرة فيها أن الموت يؤتى به يوم القيامة على هيئة كبش فيذبح في قنطرة بين الجنة، على قنطرة بين الجنة والنار، فهذا يدل على أن الموت موجود وله صفة الوجود. وهذا له أدلة أيضا كثيرة تدل على ما ذكرنا من أن الموت ليس عدما للحياة، وإنما هو وجود لصفة ليست هي الحياة، فالحياة وصف صفة، وهو وجود لصفة أخرى، وهذه الصفة الأخرى هي الموت. هذا هو الذي قرره جمهور أهل السنة. وقال غير أهل السنة من الفلاسفة وبعض من وافقهم من أهل السنة، وهو قول أهل الكلام فيما ذكروه في كتبهم الخاصة في الكلام، قالوا: الموت في تعريفهم للموت: الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا. وهذا التعريف تجده في كثير من كتب التفسير التي ينحو أصحابها منحى أهل الكلام، حتى إن بعض المنتسبين لمنهج السلف ظن أن هذا التعريف يمشي، فنقل بعض النقولات فيها هذا التعريف. وهذا هو تعريف أهل الكلام والفلاسفة، يقولون: الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا. ويجيبون عن الآية في قوله: خلق الموت والحياة، بأن الخلق هنا بمعنى التقدير، فيكون عندهم معنى الآية: الذي قدر الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا مصير منهم إلى أن الموت عدم محض، وهذا خلاف الأدلة الكثيرة من السنة وأيضا من القرآن التي تدل على أن الموت حياة أخرى. لهذا نقول لمن مات إنه في الحياة البرزخية وليس في عدمه، فالحياة حياة الإنسان متعلقة بروحه ومتعلقة بجسده، وحياة الجسد بحلول الروح فيه، فإذا فارقت الروح الجسد صار الجسد عديم الحياة، لذلك تنتثر أجزاؤه في التراب ويذهب. وأما الروح وهي داخلة في جملة تسمية الإنسان إنسانا، أما الروح فهي مخلوقة للبقاء لا للعدم، لهذا إذا قيل مات يعني صار جسمه لنوع للعدم أو صار جسمه للفناء، وأما روحه فهي للبقاء لكن لها حياة تخصها. والجسد عند أهل السنة في القبر له تعلق بالروح، فإن الحياة البرزخية للروح عند أهل السنة، والجسد تبع لها، تبع للروح، ليست الحياة للروح فقط بل هي للروح والجسد تابع. عكس الحياة الدنيا، فإن الحياة فيك الآن للجسد والروح تبع، فيألم الجسد فتألم الروح، وهكذا يسعد الجسد فتسعد الروح، إلى غير ذلك من التفصيل. وأما بعد الحياة البرزخية يعني بعد الموت، فإن الموت حالة صفة وجدت أدت إلى انفصال الروح عن البدن، فصارت الروح في الموت لها حياة تخصها، وصار البدن بالموت له صفة تخصه، وبين هذا وهذا تعلق. يدلك هذا على صحة ما اختاره أئمة أهل السنة بما دلتهم عليه الأحاديث وظاهر القرآن من أن الموت صفة توجد وليس عدما محضا، بل هو موجود له خصائصه. والموت في الآية مخلوق، خلق الموت والحياة. وقولهم إن الموت والحياة هنا تسلط عليها الفعل خلق فيكون بمعنى التقدير، نقول هذا غير مستقيم، لأنه علل ذلك بعده بقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وحسن العمل إنما يكون بعد الوجود، ولهذا قدم الموت على الحياة، لأن الموت يكون بعده الجزاء على حسن العمل، ولما جاء في السنة من الأدلة. المسألة الثالثة أن الموت متعلق، يعني إماتة الرب جل وعلا متعلقة بكل شيء، كما قال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، فكل شيء كتب عليه الموت، فلا بد أن يموت كل شيء، يعني مما حلته الحياة بالروح فلا بد أن يفنى. وهناك ما استثني مما يموت، وذلك في قوله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والاستثناء هنا في قوله إلا من شاء الله اختلف فيه أهل العلم على عدة أقوال ترجعون إليها في التفسير، ومنها أن يكون المستثنى أرواح الشهداء، لأن الشهداء أحياء بنص الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، الآيات في آل عمران. وهذا هو أظهر الأقوال أن المستثنى أرواح الشهداء، فيكون عموم قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه على ظاهره، في أنه سيهلك كل شيء إلا الرب جل وعلا، وهذا قد جاء في تفسير قوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات بالعرش، إلى قوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، لأن الرب جل وعلا إذا أمات الملائكة المقربين نادى لمن الملك اليوم، ثم أجاب نفسه العلية بقوله جل جلاله: الملك اليوم لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم قال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وهذا يدل على أن المخلوقات جميعا ضعيفة محتاجة إلى ربها، فكل من استحضر صفة الموت الذي سيحل به وسيحل أيضا بغيره من المخلوقات، فإنه يظهر له عظم الرب جل وعلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وأنه سبحانه وتعالى هو المحيي المميت، وأنه جل وعلا هو الواحد الأحد الغني الكامل في صفاته ونعوت جلاله وعظمته. المسألة الثانية: معنى مميت أي خلق الموت في من شاء سبحانه، يعني جعل من شاء من خلقه ميتا بعد أن كان حيا. والموت عند جمهور أهل السنة ومن وافقهم من غيرهم مخلوق موجود، وهو الذي يعبرون عنه بأن الموت صفة وجودية، وذلك لقول الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فجعل الموت مخلوقا وتسلط عليه الخلق، وهذا يدل على أنه موجود. خلق الموت وخلقه يدل على أنه صفة وجودية. وكذلك ما جاءت السنة من أحاديث كثيرة فيها أن الموت يؤتى به يوم القيامة على هيئة كبش فيذبح في قنطرة بين الجنة، على قنطرة بين الجنة والنار. فهذا يدل على أن الموت موجود وله صفة الوجود، وهذا له أدلة أيضا كثيرة تدل على ما ذكرنا من أن الموت ليس عدما للحياة، وإنما هو وجود لصفة ليست هي الحياة، فالحياة وصف صفة، وهو وجود لصفة أخرى، وهذه الصفة الأخرى هي الموت. هذا هو الذي قرره جمهور أهل السنة. وقال غير أهل السنة من الفلاسفة وبعض من وافقهم من أهل السنة، وهو قول أهل الكلام فيما ذكروه في كتبهم الخاصة في الكلام، قالوا: الموت في تعريفهم للموت: الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا. وهذا التعريف تجده في كثير من كتب التفسير التي ينحو أصحابها منحى أهل الكلام، حتى إن بعض المنتسبين لمنهج السلف ظن أن هذا التعريف يمشي، فنقل بعض النقولات فيها هذا التعريف. وهذا هو تعريف أهل الكلام والفلاسفة، يقولون: الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا. ويجيبون عن الآية في قوله: خلق الموت والحياة، بأن الخلق هنا بمعنى التقدير، فيكون عندهم معنى الآية: الذي قدر الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا مصير منهم إلى أن الموت عدم محض، وهذا خلاف الأدلة الكثيرة من السنة وأيضا من القرآن التي تدل على أن الموت حياة أخرى لهذا نقول لمن مات إنه في الحياة البرزخية وليس في عدمه. فالحياة حياة الإنسان متعلقة بروحه ومتعلقة بجسده، وحياة الجسد بحلول الروح فيه. فإذا فارقت الروح الجسد صار الجسد عديم الحياة، لذلك تنتثر أجزاؤه في التراب ويذهب. وأما الروح وهي داخلة في جملة تسمية الإنسان إنسانا، أما الروح فهي مخلوقة للبقاء لا للعدم. لهذا إذا قيل مات يعني صار جسمه لنوع للعدم أو صار جسمه للفناء، وأما روحه فهي للبقاء لكن لها حياة تخصها. والجسد عند أهل السنة في القبر له تعلق بالروح، فإن الحياة البرزخية للروح عند أهل السنة والجسد تبع لها، تبع للروح، ليست الحياة للروح فقط بل هي للروح والجسد تابع. عكس الحياة الدنيا فإن الحياة فيك الآن للجسد والروح تبع، فيألم الجسد فتألم الروح، وهكذا يسعد الجسد فتسعد الروح، إلى غير ذلك من التفصيل. وأما بعد الحياة البرزخية يعني بعد الموت، فإن الموت حالة صفة وجدت أدت إلى انفصال الروح عن البدن، فصارت الروح بالموت لها حياة تخصها، وصار البدن بالموت له صفة تخصه، وبين هذا وهذا تعلق. يدلك هذا على صحة ما اختاره أئمة أهل السنة بما دلتهم عليه الأحاديث وظاهر القرآن من أن الموت صفة توجد وليس عدما محضا، بل هو موجود له خصائصه. والموت في الآية مخلوق، خلق الموت والحياة. وقولهم إن الموت والحياة هنا تسلط عليها الفعل خلق ويكون بمعنى التقدير، نقول هذا غير مستقيم، لأنه علل ذلك بعده بقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وحسن العمل إنما يكون بعد الوجود، ولهذا قدم الموت على الحياة، لأن الموت يكون بعده الجزاء على حسن العمل، ولما جاء في السنة من الأدلة. المسألة الثالثة أن الموت متعلق، يعني إماتة الرب جل وعلا متعلقة بكل شيء، كما قال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، فكل شيء كتب عليه الموت، فلا بد أن يموت كل شيء، يعني مما حلته الحياة بالروح فلا بد أن يفنى. وهناك ما استثني مما يموت، وذلك في قوله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والاستثناء هنا في قوله إلا من شاء الله اختلف فيه أهل العلم على عدة أقوال ترجعون إليها في التفسير، ومنها أن يكون المستثنى أرواح الشهداء، لأن الشهداء أحياء بنص الآية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، الآيات في آل عمران. وهذا هو أظهر الأقوال، أن المستثنى أرواح الشهداء، فيكون عموم قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه على ظاهره، في أنه سيهلك كل شيء إلا الرب جل وعلا. وهذا قد جاء في تفسير قوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش، إلى قوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، لأن الرب جل وعلا إذا أمات الملائكة المقربين نادى لمن الملك اليوم، ثم أجاب نفسه العلية بقوله جل جلاله الملك اليوم لله الواحد القهار، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، ثم قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وهذا يدل على أن المخلوقات جميعا ضعيفة محتاجة إلى ربها، فكل من استحضر صفة الموت الذي سيحل به وسيحل أيضا بغيره من المخلوقات، فإنه يظهر له عظم الرب جل وعلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وأنه سبحانه وتعالى هو المحيي المميت، وأنه جل وعلا هو الواحد الأحد الغني الكامل في صفاته ونعوت جلاله وعظمته.